واضح لا خيال فيه ولا تمثيل ولا مبالغة، بل كل ما جاء في القرآن حق وصدق لا مرية فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه ولا مرية. فهو كتاب من الله جل وعلا أنزله مشتمل على الأحكام الشرعية، يقرأ في المحاريب ويتلى في المتعبدات، يعني يتعبد الله به وينال بتلاوته والعمل به فوز الدنيا، وينال بتلاوته والعمل به فوز الدارين والدرجات العلا، فليس بشعر ولا قريب من الشعر. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. القرآن ينذر ويعظ ويبين، من يستفيد به؟ من كان حي، من كان في قلبه حياة، ومن ليس في قلبه حياة تقوم عليه الحجة. لينذر من كان حيا فيستفيد منه، ويحق القول على الكافرين، فيه لمز للكفار بأنهم كالأموات، لأن الذي يتعظ بالقرآن من هو؟ هو الحي. وتقوم الحجة على الكافر والكافر كالميت، ويحق القول على الكافرين. لينذر بالياء، ولتنذر من كان حيا، قراءتان سبعيتان. لينذر أي القرآن من كان حي، أو لتنذر يعني ما علمناك الشعر وأعطيناك القرآن لتنذر من كان حيا. فيصح أن تكون النذارة من النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون من القرآن، وكلاهما حق. لينذر من كان حيا يعني عنده حياة وعقل يدرك به، ويحق القول على الكافرين أي تجب كلمة العذاب، لأن الله جل وعلا لا يعذب قوما إلا بعد أن ينذرهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله جل وعلا يعذب بعد البلاغ، بعد إقامة الحجة، وقبل أن تقوم الحجة لا يعذب الله الخلق، لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. لينذر من كان حيا ويحق القول يعني يستحق العذاب الكفار لردهم القرآن والحجة البينة الواضحة، فيستحقون العذاب بذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: كيف تشد الرحال إلى المسجد الأقصى؟ ماذا تكون النية؟ وهل هناك أماكن للزيارة؟ وهل هناك نسك معين؟ وهل هناك وقت محدود؟
شد الرحال إلى المسجد الأقصى خلصه الله من أيدي اليهود التوجه بنية الصلاة فيه، وليس لها وقت مخصوص، وليس هناك نسك يؤتى به، وإنما الصلاة فيه فقط. الصلاة في المسجد الأقصى تشد إليها الرحال لأنه ثالث المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، والثالث المسجد الأقصى. فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة فيما سواه إلا المسجدين. ومن نذر الصلاة في المسجد الأقصى مثلا جاز له أن يؤديها في المسجد النبوي والمسجد الحرام. ومن نذر الصلاة في المسجد النبوي جاز له أن يؤديها في المسجد الحرام، لأن من نذر الصلاة في مسجد فله أن يؤديها فيه وفيما هو أفضل منه.
يقول السائل: أنا مقيم بمكة من أول رمضان وأرغب في عمرة في أول محرم، فمن أين أحرم؟
إن كنت من رمضان أو من قبل رمضان مثلا وأنت مقيم في مكة ولم تخرج منها ولم تأتي بعمرة بعد عمرتك الأولى، فإذا رغبت أن تعتمر في محرم فتخرج إلى أي مكان من الحل، ما يلزم أن يكون من التنعيم، أي مكان من الحل تحرم منه وتدخل مكة بعمرة، مع أن كثيرا من العلماء لا يرى خروج المرء من مكة من أجل الإتيان بعمرة، وإنما المقيم بمكة يطوف بالبيت ويكثر من الطواف بالبيت خير له، لأنه بخروجه مثلا إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل وعودته، لو أن آخر بدأ بالطواف لطاف طوافا كثيرا، ولو قورنت عمرة هذا الذي خرج إلى الحل وأتى بالعمرة مع طواف الذي طاف بالبيت ولم يخرج، فلعله يكون كثرة الطواف يعدل وأفضل من عمرة خرج بها من مكة. فلذا يحسن لمن كان في مكة أن يكثر من الطواف كلما تيسر له، ولا يخرج للإتيان بعمرة، لأن أفضل أعمال العمرة هو الطواف بالبيت، والطواف بالبيت يتسنى لمن كان في مكة في كل وقت، والحمد لله.
يقول السائل: ما هي الرواتب الأساسية للصلاة كلها من الفجر إلى العشاء؟
هناك رواتب وهناك نوافل. الراتبة سميت بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها، والرواتب كذلك نوعان: رواتب تصلى في الحضر والسفر، ورواتب تصلى في الحضر. فالرواتب في اليوم والليلة ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه 12 ركعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في الحضر. وسنة الفجر الركعتان قبل الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا حضرا ولا سفرا. وأما بقية الرواتب فكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر تركها إلا سنة الفجر. ونوافل استحب المواظبة عليها وليست بمنزلة الرواتب، كأربع ركعات قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وهناك الرواتب السنن المطلقة والنوافل المطلقة تصلي في أي وقت شئت ما لم يكن وقت نهي. فوقت النهي من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، هذا لا تصلى فيه النوافل المطلقة. ثم تصلي ما شئت من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح حتى تقف الشمس في وسط السماء، فتتوقف عن الصلاة حتى تزول إلى جهة المغرب، فيدخل وقت صلاة الظهر فتصلي ما شئت حتى تصلي العصر. فإذا صليت العصر تتوقف عن النوافل المطلقة إلا ذوات الأسباب إلى أن تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس فتصلي ما شئت إلى طلوع الفجر، فمن غروب الشمس إلى طلوع الفجر كله وقت للصلاة.
يقول: أرى بعض الناس يصلي قبل العصر 4 ركعات بينهن تشهد مثل صلاة العصر، وبعض الناس يصليهن على ركعتين.
قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. والصلاة قبل العصر قبل صلاة العصر 4 ركعات بعد دخول وقت صلاة العصر مستحب وليست براتبة. ثم الأولى أن يصليها ركعتين ركعتين يفصل بينهما بسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل وفي رواية وصلاة النهار مثنى مثنى. فالأولى أن يصليها ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، وإن صلاها 4 بسلام واحد فلا بأس، يجوز ذلك.
تقول السائلة: صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد ولو كانت في المسجد الحرام، هل هذا الحكم ثابت على المرأة التي جاءت من بلاد بعيدة للحج أو العمرة؟ أي هل تصلي في الفندق أفضل من المسجد الحرام؟
قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، هذا عام في كل امرأة وفي كل بقعة في مكة في المدينة في سائر البلدان. لامرأة في مكة جاءت من أقصى الدنيا أو ولدت في مكة، كل امرأة في أي مكان وفي أي زمان صلاتها في بيتها خير لها، لأنه صلى الله عليه وسلم يتكلم بالتشريع للأمة، وبيوتهن خير لهن، يعني إذا رغبت الإتيان إلى المسجد فلا ينبغي لوليها أن يمنعها، لا يمنعها. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، صلاتها في بيتها خير لها أفضل، لأنها أستر لها وأبعد لها عن الرجال، فلا تفتتن بالرجال ولا يفتتنوا بها، وتتحين الوقت المناسب بأن تأتي إذا أرادت الطواف تأتي في الوقت الذي يقل فيه الرجال ويخف الزحام على المسجد على الكعبة شرفها الله. يقول: إن زوجته أرادت الرمي يوم العيد فرمت حصاتين ولم تستطع الباقي فأكملت عنها. لا بأس بذلك، ما دامت لم تستطع وأكملت أنت عنها فلا شيء عليك. ويقول: إن والدي قبل 70 عاما تعاون هو وشخص آخر في قتل رجل على إثر شجار حصل على وادي ما تحاربوا فيما بينهم، هذا يرمي وهذا يرمي وعليه حصل القتل، ووالدي معترف بهذا ولا يزال حي وعمره الآن 130 سنة، ما هو المطلوب والحق الذي على والدي؟ أولا عليه أن يستحل من ورثة القتيل أو يدفع لهم الدية التي يطلبونها أو يسلم نفسه للقصاص إن أرادوا ذلك، وعليه أن يدعو ويترحم ويستغفر للذي قتله، لأنه لا يجوز للمسلم أن يقدم على قتل أخيه المسلم، حتى وإن كان كافر دخل البلاد بأمان فلا يجوز قتله، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فما بالك بالمسلم؟ معاهد الكافر، كافر دخل بلاد المسلمين بأمان أمنه الإمام فدخل، ثم اعتدى عليه معتد فلا يجوز، ومن قتله كما قال عليه الصلاة والسلام لم يرح رائحة الجنة، فما بالك بالمسلم وقتله؟ الواجب أن يستحل من الورثة أو يدفع لهم الدية أو يسلم نفسه لهم.
يقول السائل: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ولم يسعى للحج حتى الآن للزحام الشديدة ولظروف عمله وقد جامع زوجته، فهل عليه شيء هو وزوجته؟ وهل يفسد حجه أم يتم السعي فقط؟
أولا حجه لا يفسد والحمد لله، وإنما عليه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، وعليه أن يأتي بالسعي لأن السعي ركن من أركان الحج.
تقول السائلة: امرأة تسكن في بلد بعيد، جاءتها العادة الشهرية، ماذا عليها أن تفعل في طواف الوداع؟
المرأة إذا حاضت يسقط عنها طواف الوداع إذا أرادت السفر، وكذلك النفساء، فالحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع.
يقول: ما حكم إنشاد الشعر في مدح الرسول أو الصحابة أو أحد من السلف والخلف من العلماء؟ وهل يجوز قراءتها في المساجد جهرا؟
نعم، الشعر الحق الذي ليس فيه ظلم وليس فيه مجاوزة للحد في المدح أو في السب ونحو ذلك، كأن يكون نظم مسائل علمية أو حكم أو شيء مفيد، فلا بأس بذلك ولا بأس بقراءته في المسجد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لبعض من ينشد الشعر في المسجد صلوات الله وسلامه عليه.
يقول السائل: رجل لم يرمي اليوم 13 ظانا منه ومعتمدا أنه وقت ممتد إلى طلوع الفجر مثل اليوم 12 و11، هل يعذر بجهله أم عليه شيء؟ وإذا لم يستطع الهدي فماذا عليه؟
ما دام أنه لم يرمي اليوم 13 وقد بات بمكة بمنى اليوم ليلة 13 فعليه هدي عن تركه الرمي يذبح في مكة لفقراء الحرم، وأما إذا كان لم يبت في منى وانصرف من منى في اليوم 12 بعد رميه الجمرة فليس عليه شيء. هذا الذي يذكر من منازعة بينه وبين زوجته وطلبت منه الطلاق ورد عليها برد فأقول عليهما مراجعة المحكمة.
يقول السائل: لم أدرك ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة قبل أن أودي الركعتين، فهل أصليها بعد الفجر؟
نعم، يستحب قضاء ركعتي الفجر إذا فاتتا، ثم أنت بالخيار في القضاء، إن شئت أن تصليهما بعد الفجر بعد صلاة الفجر مثلا، إن خشيت أن تنسى أو تنشغل عنهما فصلهما بعد صلاة الفجر، وإن أخرت القضاء إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح فذلك أولى وأفضل، تقضيهما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح أو تقضيهما بعد صلاة الفجر، والأفضل المواظبة عليهما ولا تؤخرهما، احرص عليهما في أن تؤديهما في وقتهما، فإذا فاتتا فاقضهما قبل بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح.
يقول: وفي صلاة الجنازة لم أدرك التكبيرة الأولى والثانية، فهل أكبر مع الإمام حتى يكمل فأكمل الباقي؟
نعم، إذا فاتت عليك تكبيرة أو أكثر من تكبيرات صلاة الجنازة فادخل مع الإمام وكبر معه وأتي بصلاة الجنازة على صفتها، ثم إذا سلم الإمام فأكمل ما فاتك، أكمل ما فاتك. فإن خشيت أن ترفع الجنازة قبل أن تكمل فتابع التكبيرات وسلم.
يقول السائل: شق علي بر والدي أن أبي فيه من الظلم الشيء الكثير وفيه من الشك والظن الشيء الكثير، وصرت أخاف أن تنتقل العدوى إلي، مع العلم أن والدي مقيم للصلاة ومواظب على صلاة الفجر في المسجد ولله الحمد، فدلني بارك الله فيكم كيف أتعامل مع أبي، علما أنني قد تركت المنزل منذ 15 يوما، وذلك بسبب ظلمه لي لأنني قد فقدت أعصابي أمامه.
لا يجوز لك أخي أن تترك بيت أبيك الذي أنت فيه 15 يوما ولا يوما واحدا، وإنما الواجب عليك أن تتلطف بأبيك وأن تلين معه وأن تستجيب لقوله ما لم يأمرك بمعصية، فإن أمرك بمعصية فلا تطعه في المعصية وارفق به حتى وإن أمرك بمعصية، فالطف بأبيك ولا تجابحه بالكلام السيء، ثم إذا لاحظت من أبيك شيئا فأته في أوقات الراحة والطمأنينة والرضا من أبيك وتلطف به وادعه إلى ما تحب من الخير برفق ولين، ولا تقس عليه، لأن الله جل وعلا أوصى بالوالدين مع كفرهما، وقال تعالى جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهم بالمعروف حتى مع الشرك والكفر، وحتى مع قولهم لك أشرك بالله واكفر بالله واترك الصلاة لا تجابهه بالكلام السيء ولا تفقد أعصابك مع والدك، قل سامحك الله يا أبي، هداك الله، وفقك الله، رزقك الله التوفيق والهداية، وهكذا. وقل له أنا بين يديك يا أبي، اعمل بي ما شئت، وهكذا. لن مع أبيك واستجب له، ولا تجابهه بالكلام السيء فيغضب عليك أبوك، يغضب عليك الله جل وعلا. فرضى الله برضى الوالدين، وسخط الله بسخط الوالدين. يقول إن